دعونا في هذه اللحظة لكي ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا من إيران. دكتور عماد السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
بارك الله فيكم، شكرا لك لإتاحة الفرصة. دكتور، نتحدث عن الانتخابات الإيرانية وضرورة مشاركة الشباب وأهمية هذه المشاركة كبداية. دكتور، يعني كيف تنظر إلى أهمية هذا الحضور الشبابي؟ ونحن نجد أن التأكيد عندما يتم على شريحة من شرائح المجتمع، نجد أن التأكيد يكون أكبر بكثير من سائر الشرائح بالنسبة للشباب.
طبعا هنا الأهمية تكمن في أن حوالي 60% من الشعب الإيراني هم من الشباب، وطبعا أهمية حضور هذا النسل أو هذا الجيل من المجتمع تكمن في أنه يقرر مستقبله أيضا. يعني أي رئيس سوف يصل إلى السلطة، كل قراراته إن كانت سياسية إن كانت اجتماعية إن كانت اقتصادية إن كانت ثقافية ودولية، يعني كلها تؤثر على مستقبل هذا الجيل أكثر ربما حتى من باقي الشرائح الأخرى في المجتمع. لهذا فإن حضور هذا الجيل في التصويت في الانتخابات يعني هو يؤثر على حياته خلال الأربعة أو ثمانية أعوام المقبلة. وإذا ما لم يشارك هذا الجيل طبعا هو لن يكون لديه القرار في مستقبله.
نعم. طيب دكتور، أنت أشرت إلى أن مجتمع إيراني مجتمع شاب، وطبعا يعني مجتمعاتنا الشرقية بشكل عام تكون مجتمعات شابة. هل برأيك هناك ضعف في تعامل الشباب العربي مع المشاركة في العملية السياسية؟ وكيف بالتالي يمكن مقارنة مشاركة الشباب في إيران ومشاركة الشباب العربي في العملية السياسية؟
للأسف أن المشكلة الآن مثلا في إيران تكمن في أن هذا الشاب هذا الجيل ليس لديه التجربة السياسية اللازمة أو ما يعتبر من التحزب السياسي لكي يكون لديه توجه فكري سياسي، ولهذا المرشح الذي يكون صوته أعلى أو يعطي تصريحات نارية أكثر لربما يستطيع أن يجذب هذا الجيل أكثر من المرشح الذي لا تكون تصريحاته نارية، في حين أنه عمليا ممكن أن يكون المرشح الذي لا يقوم بالتصريح أو إعطاء الوعود الكاذبة هو باستطاعته أن يفعل أكثر لهذا الجيل. وطبعا أحد الأسباب تكمن في أن الجيل الشاب لا يحاول التعرف على المرشحين. ولكن على الرغم من ذلك فإننا نرى حماسة كبيرة بين الشباب في إيران في التوجه إلى صناديق الاستراء وكسب المعلومات عن المرشحين بشكل شخصي أو عبر أصدقائهم عبر عائلاتهم في الجامعة في المجتمع في المدارس في شتى الأماكن. يحاولون كسب هذه المعلومات.
صحيح.
في الدول العربية الجارة للأسف يعني ليس هناك انتخابات يعني عمليا لكي نستطيع أن نرى غير العراق وسوريا ولبنان، يعني باقي الدول العربية الجارة ليس فيها انتخابات.
صحيح.
لكي نستطيع أن يعني ندرس وضعيتهم. يعني كلها حكومات ملكية أو أميرية. يعني ليس فيها انتخابات ولا يعرف الشباب في هذه الدول أي شيء عن الانتخابات أو ما هو الانتخابات.
طيب دكتور، أشرت إلى موضوع جدا مهم فيما يتعلق بمعرفة وتمييز الشخص الكفو، المرشح الكفو الذي يستطيع أن يدير شؤون البلاد بشكل صحيح. لكن كما تفضلت يعني هناك وعود ربما تكون وعود صادقة والتي قليلا ما تكون صادقة، وهناك وعود يعني كاذبة تطلق أثناء الحملة الإعلانية لهؤلاء المرشحين بشكل عام. ما هي الآليات التي يجب أن يتمتع بها الشاب من أجل أن يميز في أو يشخص القدرة الحقيقية والقدرة الكاذبة، الوعود الصحيحة والوعود التي تحققها شبه يعني مستحيل في إذا مثلا تسلم الفلان من المرشحين زمام الأمور؟
أولا يجب عليهم أن يدرسوا خلفيات المرشحين وأعمالهم السابقة، إن كانوا عمليا قد نفذوا وعودهم في عملهم التنفيذي السابق أو لا، أو إن كانوا جديين في عملهم أو لا، أو إن كانوا ناجحين أو غير ناجحين. ثانيا النقطة الثانية المهمة هي أن الوعود التي يخرج بها هؤلاء المرشحين هل هي وعود يمكن أصلا أن يتم تطبيقها أو لا؟ يعني هناك بعض الوعود التي يعطيها بعض المرشحين مثلا لمنصب رئاسة الجمهورية وهذه الوعود هي ليست في ضمن إطار وظائف رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية أصلا حتى لو أراد أن يفعل ذلك هو لن يستطيع أن يفعل ذلك، لأن ذلك يعود مثلا لمجلس الشورى الإسلامي أو يعود إلى السلطة القضائية. يعني هذا الوعد يجب على الناخب أن يفهم أن هذا الوعد وعد كاذب، لأنه ليس في يعني في وظائف ضمن وظائف رئيس الجمهورية. أو هناك وعود يعطيها بعض المرشحين وعود خاصة وعود اقتصادية خاصة في الشؤون الدولية مثلا. يعني هذه لربما من المستحيل أن يتم تحقيقها بسبب التدخلات الدولية، الظروف الدولية. مثلا ممكن أن يعطي أحد المرشحين وعد بأنه سوف يقوم برفع العقوبات عن إيران. طبعا هكذا وعد على المشاهد أن يفهم أن هذا ليس في يعني في يد هذا الشخص أن يرفع العقوبات أو لا. رفع العقوبات هو في الجانب الثاني. يقولون هناك مثالا أن أحد الفلاحين أراد أن يتزوج ابنة الملك وذهب ليطلب يدها وقالوا له ماذا فعلت؟ قال 50% حلت. قالوا كيف؟ قال أنا موافق انتظر بنت الملك
50%. يعني
الموضوع أن ممكن أن الشخص المرشح يريد أن يفعل شيء، ولكن الموضوع أن الشخص الثاني هل هو الطرف الثاني هل ممكن أن يقوم
هل أساسا الظروف مهيئة وعقلا يمكن الاعتماد على هذه الأمور أم لا؟ طيب أستاذ دكتور عماد اسمح لي، هناك سؤال، نستمع إلى السؤال وإن شاء الله نعود إلى تعليقك عن هذا السؤال. نعم
السلام عليكم، عندي السؤال.
عليكم السلام.
هل يمكن إدراج سيارات غير الإصلاحيين والمحافظين للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولماذا لا نجد هذا المعنى؟ شكرا جزيلا أبو علي من ظهر.
نعم شكرا الأخ أبو علي. لا أدري دكتور السؤال واضح كان؟
لا السؤال الصوت لم يكن واضحا.
نعم. لو أنا أعيد لك السؤال الأخ أبو علي على ما أعتقد كان يسأل، يعني هل يمكن إدراج تيارات أخرى غير الإصلاحيين والمحافظين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويقول لماذا لا نجد هذا المعنى؟ نعم.
في الواقع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وكل الانتخابات في العالم عموما التيارات السياسية هي التي تكون الأقوى في الانتخابات، يعني ليس فقط في إيران. واليوم في إيران هناك تيارين قويين، أحدهما الأصولي والثاني الإصلاحي، طبعا هم يتنافسان في الانتخابات الرئاسية، ولكن هذا لا يعني أن اتجاهات أخرى هي لا تتنافس في هذا السياق. في النهاية معظم الاتجاهات الفكرية والسياسية عليها أن تشكل نوعا من التكاتف مع بعضها البعض لكي تستطيع الانتصار في الانتخابات. يعني اليوم نحن نرى الاتجاه الأصولي لديه عدة مرشحين، الاتجاه الإصلاحي، الاتجاه المعتدل، كلهم لديهم مرشحين، وعموما حتى أن بعض المرشحين يعلنون أنهم مستقلون،
لم ينضموا لأي حزب،
منضمين لأي اتجاه.
صح.
في النهاية لكي يستطيع المرشح أن يكسب الانتخابات عليه أن يجذب كل التيار، مجموعة من التيارات السياسية الفعالة في المجتمع لدعمه في الانتخابات.
دكتور عماد، سؤال أخير وجدا أرجو الاختصار في الإجابة، عن عدم مشاركة البعض من الشباب لحالة الإحباط التي أصابتهم، بما يمكن الحديث مع هؤلاء؟
في الواقع مستقبل هؤلاء مرهون بانتخابهم، يعني إن كان الوضع الاقتصادي خلال السنوات الماضية وصل إلى حالة متردية، سببه كان الانتخاب الذي تم من قبل بعض الشباب خلال الأربع أو ثمانية سنوات الماضية. واليوم إذا ما، يعني أنا لم أرى في أي مكان في العالم ممكن أن يحصل تغيير دون المشاركة.
صحيح.
اليوم إذا لا يشاركوا في الانتخابات فالمستقبل الذي مستقبل الأربع سنوات على الأقل المقبلة،
صحيح،
كل ما حصل هو على عاتق من شارك ومن لم يشارك في الانتخابات.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، لحضورك معنا في هذا البرنامج، كنت معنا من إيران.